على أسباب النجاة من عذاب القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء رب العالمين. رقم 15 من أسباب عذاب القبر الغلول من الغنيمة، أن يبقى في واحد داخل حرب إسلامية تحت إمرة إمام مسلم عادل، وبعدين قبل بعد الانتصار يبقى في غنائم، وقبل أن تقسم هذه الغنائم هو راح سارق أو واخد حاجة من الغنيمة قبل أن تقسم، ده اسمه الغلول من الغنيمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: في الرجل الذي أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قال: والذي نفسي بيدي، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا أي في قبري. يعني مجرد أنه خد شملة كوفية خدها من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم، سبحان الله، كانت سبب في أن قبره يشعل عليه نارا. ربنا يعافينا وعافيك ورب العالمين. رقم 16 الإعراض عن ذكر الله. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا بكده حبيبي أن في فرق كبير جدا بين الحياة وبين المعيشة. الحياة هي الحياة الحقيقية، الحياة الجميلة، الحياة اللي في ظل الإيمان، والمعيشة اللي هو عايش زيه زي غيره، سامحوني يعني زي ما الدواب عايشة، يعني يبقى هو عايش وخلاص، يعني أهو بياكل ويشرب، تقول له عامل إيه؟ يقول لك أهو عايشين زي ما الناس عايشة، بناكل وبنشرب وبنتفسح وبنعمل وبنسوي، لكن عبادة هو يعني مش مشغول بهذه المسألة. فدي مصيبة كبيرة جدا، الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل لما تكلم عن الحياة قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله حتة حلوة، حياة طيبة، إن الحياة ربنا وصفها بأنها طيبة لما تكون في ظل الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والناحية الثانية بقى لما تكلم عن المعيشة قال: فإن له مش حياة ضنكة، لا، من ما فيش حياة ضنكة، إنما في معيشة، فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأن ده يوضح إيه المقصود بومن أعرض عن ذكري. إيه ذكري؟ اللي هي آياتنا القرآن، اللي يعرض عن القرآن، والقرآن منهج حياة، يعني اللي بيعرض عن شرع ربنا، عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي بيعرض عن ان هو ينفذ اوامر ربنا، اللي هو ينتهي عن نواهي ربنا، ان هو يمتثل لحكم ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيعرض عن اي شيء يمت بصله لمنهج ربنا سبحانه وتعالى، فان له معيشه ضنكة. والضنك مش معناه يا جماعه ان هو يبقى فقير، ده ممكن يكون غني جدا جدا ويكون عايش معيشه ضنك. الضنك هو ان الانسان حتى لو كان معاه مليارات هو يرى نفسه فقيرا، هو يرى نفسه محروما، هو يرى نفسه ان هو ما بيملكش اي شيء من الدنيا دي، ان هو عاش حياته في ضنك وشقاء. فإن له معيشة ضنكة في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب ما أنا كنت مبصر في الدنيا ولما مت كنت مبصر برضو، اشمعنى حشرتني أعمى؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عن أبي سعيد في قول المولى عز وجل: معيشة ضنكة، قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وبصرف النظر عن قول سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه، تعال نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول المولى عز وجل: فإن له معيشة ضنكة، قال: هي عذاب القبر. يبقى فسرت المعيشة الضنك بإيه؟ بعذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 17 من أسباب عذاب القبر: يا رب ينجينا وإياكم يا رب من عذاب القبر ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ويحسن ختمنا أجمعين يا رب العالمين. النياحة على الميت. إيه النياحة على الميت؟ ليه سبب من أسباب عذاب القبر؟ تعال نشوف الأحاديث الأول بتقول إيه، وتعال نشوف تعليق أهل العلم على الموضوع ده بيقولوا إيه. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. الحديث الثاني رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني من النياحة اللي هم إيه نحوها عليه. طيب الكلام ده يكون لمين بقى؟ أهل العلم يوضحوا المسألة أكتر عشان المسألة تبقى واضحة. طب واحد يسأل يقول: طب وذنب الميت إيه؟ هو مات ودفن الله يرحمه، طب اهله عمالين بينوحوا بيصوتوا ويا سبع ويا جمل ولا جبل النحاس بالشيء الفلاني ومش عارف ايه والكلام ده كله، طب هو ذنبه ايه؟ هو يعذب بالنياحه بتاعتهم ليه؟ قال لك هو يعذب في حالتين بس، لكن في حالة ينجو فيها بفضل الله. الحالة الأولى اللي يعذب فيها إن هو يكون وصاهم لما موت عايزكم بقى يعني إيه يعني تصوتوا وتلطموا وتنوحوا، وعايز بقى كده يعني إيه يعني كأنها زفت عروسة، خد بالك، عايزكم بقى كده تصوتوا وتلطموا وتسمعوا اللي رايح واللي جاي عشان يعرفوا يعني إيه إن أنا غالي عندكم. فهو لو وصاهم بكده يعذب في قبري إذا ناحوا عليه. الحاجة الثانية طبعا المقصود بالنياحة هنا ايه؟ مش البكاء، خدوا بالكم عشان المسألة تبقى واضحة، مش المقصود بالنياحة على الميت هي البكاء، لا، البكاء ده مأذون فيه، لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري أنه بكى لموت ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع، لما عبد الرحمن بن عوف بيقول له أنت تفعل هكذا يا رسول الله، فقال له إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن عوف لما سأل وأنت تبكي يا رسول الله قال تلك رحمة أو تلك رقة يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن سبحان الله أحيانا تجد بعض الناس عياذا بالله قلوبهم قاسية أو البكاء ده يعني بعيد عنهم أو الدمعة دي ما بتنزلش خالص، فيقول لك أصل ده راجل جامد واخد بالك قوي ما شاء الله عنده شكيمة كده وعزيمة ولا يلين للأهوال ولا للمصاعب، العكس ده الكلام ده يعني يذم فيه الإنسان. الإنسان كلما كان رقيق القلب كلما كان جياش المشاعر كلما كان إنسان حساس كلما كان دمعته قريبة، بالعكس ده ممكن يكون من أسباب إن هو يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان من ضمنهم آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففي ناس دموعها حضرة، في ناس تتكلف الدموع أي نعم، لكن في ناس دموعها حضرة، الدموع بتنساب منه، وتشعر حضرتك بين الإنسان الذي يتكلف البكاء وبين الإنسان اللي بيبكي بدمعة صادقة حارة نزل فعلا من قلبه مش من عينيه. فالمسألة مش مسألة بكاء، يبقى البكاء هنا مش منهي عنه طالما أنه لا يصاحب نياحة أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا يعذب الميت في قبره بسبب النياحة إذا كان هو اللي وصى أهله بأنهم ينوحوا، أو في حالة تانية برضو يعذب فيها إذا كان هو عارف من حال أسرته أنهم كل ما يموت ميت بينوحوا ويندبوا ويعملوا ويسوي، ورغم ذلك لم ينههم قبل الموت ما قال لهمش اوعى حد ينوح عليا. فلو ما وصهمش وهو عارف من حالهم أنهم بينوحوا، لو ما وصهمش أنهم ما ينوحوش، أو لو العكس بقى لو وصاهم أنهم ينوحوا أنهم ينوحوا عليه بعد الموت، فهذا يعذب في قبره. أما اللي يقولهم اتقوا ربنا ولو مت احتسبوني عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة، وأكيد كل إنسان في الدنيا يعني إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالكل هيموت، كلنا هنموت وكلنا سنرحل إلى الله سبحانه وتعالى، وهنقف بين إيديه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا لما يوصيهم لهم مش عايز حد ينوح علي البكاء، أنا ما أقدرش من عدم العين، لكن اوعى حد ينوح، اوعى حد يعترض على قدر الله، فإن ناح عليه بعد الموت فلا يعذب في قبره باتفاق أهل العلم فضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 18 من أسباب عذاب القبر، وجاي علينا بقى رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب ويعتق رقبنا ورقبكم من نار جهنم يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر السعادة والتمكين على الأمة المسلمة، وأن ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. الإفطار في رمضان من غير عذر من أسباب عذاب القبر. لك أن تتخيل أن في ناس من النهاردة بيبتدوا يحضروا نفسهم إزاي هيقضوا أجمل سهرات رمضانين، يعني من الآن زي ما أهل الحق بيجهزوا نفسهم من أجل إعداد الدروس لتفكير الناس في رمضان، ولأن القلوب بتبقى مقبلة على الله سبحانه وتعالى، إلا أن في صنف من الناس ربنا يا رب يعافينا وعافيك رب العالمين لحد الآن هم بيزبطوا نفسهم وبيجهزوا نفسهم إزاي أن هم يفسدوا البشر. يعني حتى تجد في رمضان مثلا تجد يقولك الخيمة الرمضانية تمتعوا مع السحور الراقص، يعني حتى السحور يعني رأسه المهم يعني، فسبحان الله. إنما أهل الحق يعني بيجهزوا نفسهم من دلوقتي علشان ربنا يكرمهم، يعني زي لعيب الكرة اللي بيجهز نفسه في معسكرات وتمارين عشان لما ينزل الملعب ما يجيلوش شد عضلي. فأنت من الآن من شهر شعبان كتر من الصيام والعبادة والصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والتهليل علشان لما تخش على شهر رمضان ما يجيلكش شد قلبي، يبقى انت ايه ما تجيش زي ما بيحصل ناس كتيره جدا بيحصل لها كرامب في القلب، يجي داخل شهر رمضان اول 7 ايام الله اكبر زي الفل، وبعد كده يبتدي ايه يبتدي ينسحب من ارض الملعب ويبتدي اما يفطر واما ان هو يقصر في قراءه القران واما ان هو ما يصليش تراويح واما ان هو ما يقراش قران وما يذكرش ربنا وهكذا. فمحتاجين ان احنا نجهز نفسنا من دلوقتي. فمن اسباب عذاب القبر الافطار في رمضان من غير عذر، خدوا بالكم لان ممكن يكون في عذر، ممكن يكون راجل كبير جدا في السن اللي بلغ من الكبر عتيق ما يقدرش يصوم فهذا الرجل يطعم. ممكن يكون مريض مرض شديد جدا لا يرجى منه الشفاء، أو حتى مريض مرض شديد أيضا يرجى منه الشفاء لكنه كان مريض، فهذا الإنسان يعني له عذر أيضا في أنه يفطر. ممكن تكون امرأة حامل ولا تستطيع أن تصوم مع الحمل، لأن في واحدة ممكن تصوم مع الحمل، وممكن تكون واحدة بترضع ومش قادرة تصوم مع الرضاع وهكذا، فهناك أعذار. أما اللي ملوش عذر فهذا الإنسان يعرض نفسه لعذاب القبر، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعية فأتي بي جبلا وعرا، جبل صعب جدا أن حد يطلعه، فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إن سنسهله عليك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ده صوت الصريخ بتاع أهل النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. ثم انطلق بي حتى إذا رأيت قوما معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. يعني لكن تخيل حضرتك المنظر عجيب جدا ومنظر مرعب، قوم معلقين من العرائب بتاعتهم والأجداق بتاعتهم كلها مشققة بتسيل دم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، دول اللي بيفطروا قبل إيه؟ قبل ما يأتي الوقت اللي هو المفروض يفطروا فيه عند أذان المغرب. فهذا الإنسان إذا أفطر من غير عذر عياذا بالله، طبعا الكلام ده مش للي يفطر يوم، يعني المقصود هي يعني إيه؟ إنسان بيداوم على الإفطار في شهر رمضان أو يتهاون في شهر رمضان دائما. من ضمن برضو الأسباب، احنا خلاص فضل لنا حوالي اربع اسباب تقريبا، من ضمن الاسباب ايضا عذاب القبر، يا ربنا عافنا وعافيك يا رب العالمين، التي تمنع لبنها عن طفلها الرضيع. برضو لو كان في عذر برضو هي معذوره ما فيش مشكله، يعني ممكن تكون واحده مريضه جدا او ضعيفه او ان صدرها لا يدير لبنا، او ان ابنها هو اصلا هو رافض تديها، يعني هو لا يرضع اصلا، واخد بالك، فهذه تعذر. أما التي في ثديها لبن وطفلها عنده استعداد أن يرضع ورغم ذلك هي بتقول لا أنا مش هرضعه عشان أحافظ على جمال صدري، فهذه الإنسان عايزاً بالله تعرض نفسها لعذاب القبر. في نفس الحديث اللي فات الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وخدوا بالكم يعني ده رسالة للنساء اللي فعلاً بيرفضوا يرضعوا أطفالهم، ربنا يبارك فيك ورب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. الحية بتنهش في صدر هذه المرأة، فقلت ما بال هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. المرأة لو منعت لبنها عن طفلها عشان تحافظ على جمال جسمها، هذه المرأة عياذا بالله بتعرض نفسها لعذاب القبر. قولي طب انت عمال بتذكر لنا وبتسرد لنا أسباب عذاب القبر ليه؟ عشان أقول لك احذر أخوي وحبيبي، مش من باب إن إحنا عمالين نقول للأمة في أسباب كتيرة لعذاب القبر وإن الإنسان ممكن يقع في واحدة منهم ويضيع ووا، لا، من باب إن إحنا بنقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيع، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. رقم 20 من أسباب عذاب القبر، هم 22 سبب. رقم 20 اللواط، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، هذا الداء الخبيث. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لو وجدتم اثنين رجال عياذا بالله يفعلون فعل قوم لوط فالاثنين في شرع ربنا يقتلوا بالسيف، يقتلوا بالسيف. ولذلك سبحان الله يعني تقريبا الأمة الوحيدة اللي ربنا سلط عليها أربع أنواع من العذاب مختلفة وكانت شديدة جدا جدا. شوف ربنا عاقب قوم لوط بكم عقوبة يا جماعة. أول حاجة أمر جبريل فضرب بجناحيه فطمس أعينهم جميعا، كلهم اتعموا في لحظة واحدة، أدي أول عذاب. الحاجة الثانية اترفعت القرى، أمر الله جبريل عليه السلام أن يرفع قرى قوم سدوم اللي هي قرى قوم لوط بجناحه إلى السماء الدنيا، حتى قال ابن كثير حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم، يعني قرب القرية جدا من إيه؟ من السماء، من السماء الدنيا، فسمع الملائكة صوت نباح كلابهم، خد بالك، فجعلنا عليها سافلها فترك القرى مقلوبة ونزلت عملت التجويف اللي هو الآن معروف بالبحر الميت. ربنا عافينا وعافيكم، هذا البحر الميت لا تنبت بسببه شجرة ولا وليس فيه كائن حي لا سمك ولا غيره، وهذا الماء لو شربه إنسان عياذا بالله بيجيله أمراض كثيرة جدا، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. ثالث حاجة أمطرهم بحجارة من سجيل، بأول حاجة طمس أعينهم، ثاني حاجة رفع الكرة لحد السماء وسابها نزلت على الأرض عمل التجويف ده، وهم نازلين من السماء للأرض أمطرهم بحجارة من سجيل محمية في نار جهنم، ثم أرسل عليهم الصيحة فماتوا جميعا قبل أن يصلوا. وفي هذه الشريعة بشريعة الإسلام صار القتل بالسيف على الراجح هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن اختيار المفعول به. إذا كان عن اختيار, لأنه ممكن عايز بالله يكون هذا الرجل غصب الآخر عايز بالله هديده تحت سلاحه وغير ذلك, فإن كان عن رضا واختيار فالاثنين يتقتلوا, وإن كان عن غير اختيار مفعول به فالفاعل هو الذي يقتل. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزير. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين من هذا الداء الخبيث. رقم 21, فاضل حاجتين. رقم 21 عشان نشوف بقى أسباب النجاة, ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير. رقم 21 السرقة, السرقة من أسباب عذاب القبر. في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رأيت في النار, حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه. فهذا الرجل كان عنده كده زي حديدة معكوفة كان يرسلها كده ايه على يعني الجيب او الحزام بتاع الحاج عشان يسرق فلوسه, فان الراجل شافه فقال له معلش والله انا اسف ده هي يعني تعلقت كده بال عندك في المحجن عندك في المكان عندك يعني اللي فيه فلوس, وإن لم يرها سحب الفلوس بتاعته وخدها كلها, سحب كيس الفلوس وخدها. طيب رقم 22 وده آخر سبب من أسباب عذاب القبر عشان نشوف أسباب النجاة إن شاء الله. أمر الناس بالبر ونسيان النفس. إن أنت تأمر الناس بخير وإنت بتعملوش أو تنهاهم عن منكر وإنت بتعمله, دي مصيبة كبيرة جدا, ودي من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة في هذه الأونة بالذات. ربنا يعافينا وعافيك. قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هو الإنسان اللي بيعمل كده ده مش عاقل؟ يعني عمال تقول للناس يا جماعة الصلاة جميلة جدا وما أجمل الصلاة وربنا يرزقنا إياكم الخشوع في الصلاة, ولما أذن الأذان سبت الناس كلها راحت صلت وانت ما صلتش. هذا الكلام ده, ده, ده مين مين هل في إنسان عاقل ممكن يعمل كده؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية مثلا يكون هو مثلا ايه بيكلمه بيقولهم يا جماعة ربنا يبارك فيكم الدخان انتوا عارفين انه حرام, والمولى عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان ده من الخبائث وهو حد يشرب دخان, فقالوا خلاص هنبطل دخان. فجأة لقوه راح مطلع علبة سيجارة ومطلع سيجارة وحطيتها في بقه ومولعها. طب هذا الانسان ده مش ممكن يكون عاقل, عشان كده ربنا يعني ختم هذه الآية بقوله أفلا تعقلون. معقولة تقول لناس على حاجة وأنت يعني لا تفعل هذا الأمر؟ قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف الحديث بقى المرعب ده, حديث رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شاف في ليلة الإسراء مشاهد من عذاب القبر عجيبة جدا جدا. كان من ضمنها هذا المشهد, قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بين رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من النار, فقلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك, الخطباء الوعاظ الدعاء, بس لو عملوا العمل اللي قال عنها دلوقتي, هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. في رواية البيهقي بإسناد حسن توضح الرواية دي أكتر, قال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم, خد بالك بقى, بمقاريد من النار كلما قرضت وفت. يا خبر أبيض, تشوف العذاب ربنا يا ربي يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يعني المقاريد من النار ديت بيقرض بها هذه الشفاه, فلما تقرض الشفاه شيء طبيعي هتنقص, الحتة دي هتتاكل ودي هتتاكل, فبيقولك كلما قرضت وفت رجعت تاني زي ما كانت, فتقرض مرة تانية فتوفى, وهكذا إلى قيام الساعة. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. يبقى بيقرأ في كتاب الله ولا يعمل به, ويكون للناس الكلام ولا يفعل وينهاهم عن المنكر وهو يأتي المنكر. يوضح بقى الحديثين دولت, حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة, والرجل ده عالم, وده هيتضح من سياق الحديث, يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار, والفأل التعقيب بسرعة هيترمي في النار بسرعة, فتنضلق أكتابه اللي هي أمعاءه, فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا, بعد ما يدور حول أمعائه كما يدور الحمار برحاه بنص الحديث, فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر, فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى إذا الإنسان مطالب ان هو ما دام بيذكر الناس بالله لابد ان هو يكون هو كمان مستفيد اول مستفيد بهذا الكلام. ولذلك قتادة لما قرأ قول المولى عز وجل عن سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال وانه لذو علم لما علمناه قال اي وانه لذو عمل بما علمناه. فده من فقه قتادة رحمه الله رحمة واسعة. طيب حبايبي تعالوا نشوف النهارده عشان نختم النهارده دروسنا والاثنين اللي جاي ان شاء الله هتبقى فيه مفاجأة ليكم والاثنين الأخير بقى اللي هو قبل رمضان كل عام وانتم بخير نتكلم إن شاء الله عن استعداد رمضان ونرجئ كل الكلام بقى عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وعن أرض المحشر وعن إن شاء الله نرجئها لبعد العيد مباشرة. كل سنة وانتم طيبين. الأسباب المنجية من عذاب القبر كلمنا عن 22 سبب من أسباب عذاب القبر. نقسم الحزب نصين ونخليها 11 سبب من أسباب النجاة عشان تبقى المسألة سهلة عشان تبقى أسباب العذاب كتير قوي لكن أسباب النجاة بسيطة جدا جدا بحيث ان احنا ايه بأسباب بسيطة جدا ان شاء الله ربنا ينجينا وإياكم من عذاب القبر ويمتعنا وإياكم في قبورنا يا رب العالمين. طيب الإمام ابن القيم ليه كلام نفيس في هذه المسألة فبيقول ان الاسباب المنجية من عذاب القبر فيه اسباب مجملة واسباب مفصلة يعني في اسباب هنفصلها في 11 سبب لكن في اسباب مجملة. ايه الاسباب المجملة؟ الاسباب المجملة هي تجنب الاسباب التي تقتضي عذاب القبر. احنا ذكرنا 22 سبب من اسباب عذاب القبر. طيب المجمل احنا نقول ايه؟ مش هم دول اسباب عذاب القبر ال 22 دول؟ هم دول 22. طب خلاص جميل قوي ابعد عن 22 تنجو من عذاب القبر. ده الاسباب المجملة. طيب الاسباب المفصلة قال في 11 سبب او في 11 سبب دول من اسباب النجاة من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اول سبب الايمان والتقوى والعمل الصالح لنص قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرج من ضيق والمخرج لا يكون الا من من من, من الضيق ومن الهم ومن الغم. ربنا ينجينا واياكم يا رب من الهم والغم والضيق. فمن ضمن الشدائد والضيق اللي ممكن يتعرض ليه اي انسان في الدنيا دي كلها عذاب القبر. مين في الدنيا يا جماعه يقول ان عذاب القبر ده ما هوش ضيق؟ مين في الدنيا يقول ان عذاب القبر ده ما هوش هم وغم؟ صح كده. فمن ضمن الاسباب التي تنجي من عذاب القبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي مخرجا من عذاب القبر ومن كل ضيق وهم بفضل الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثاني من اسباب النجاه من عذاب القبر الاستقامه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. عمالين بنقول يا جماعه يعني الاستقامة عايزين نداوم على الصيام على العبادة من مش عايزين ننسى صيام 13 14 15 ربنا يبارك فيك ورب العالمين. عايزين نكتر من قراءة القرآن عايزين على الأقل من النهاردة لحد آخر شعبان نختم ولو ختمتين ختمة كل أسبوع. عايزين نكثر من الاستغفار عايزين ناخد بالنا ان في ليلة النصف من شعبان ان المولى عز وجل كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن ان المولى عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان. خدوا بالكم احنا مش بنتكلم عن صيام او تخصيص صيام النصف من شعبان انا بتكلم عن العمل الصالح في كل ايام السنة لكن اتكلم عن حديث ورد في مسألة الخصام والتشاحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عبادي فالله عز وجل فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. الناس اللي قلوبها مليانة غل وحقد وحسد وخصام وتشاحن وورد في حديث آخر أن المولى عز وجل يطلع على عباده فيغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء فيقال أنظروا يعني أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأخويا حبيبي عشان ربنا يكرمك وتفوز بمغفرة ربنا وبرحمة ربنا لو كنت مخاصم حد قوم صالحه وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ده مش ضعف منك بالعكس يعني ده انت لما تعفو وتصفح ربنا بيكرمك وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هتزيد عزة عند الله وعند عباد الله سبحانه وتعالى. ده يزيد من قدرك. لو زوجة زعلانة مع زوجها هي للصالحه مش مشكلة مش عيب أو هو يصالحها لا غضاضة في ذلك عشان ربنا يكرمنا ونفوز بمغفرة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاني سبب الاستقامة على طاعة الله. قال جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. الآية الثانية في الأحقاف قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون لقد أجر الله الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. مستحيل أن أنت تعيش على الطاعة وتموت على غير الطاعة إلا إذا كان هناك دخل في قلبك، كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة في رواية مسلم فيما يظهر للناس، هي دي العلة اللي توضح لك سبب خاتمة سوء هذا الرجل، إن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. طيب رقم ثلاثة من أسباب النجاة من عذاب القبر ربنا نجينا وإياكم رب العالمين الشهادة في سبيل الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكونوا قد يعني يدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في رواية النسائي بسند صحيح أن النبي عليه السلام قال رجل له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، شمعنا المؤمنين بيفتنوا في القبر إلا الشهيد لا يفتن في قبر أبدا؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هي دي شوية ده رجل دخل في أرض الجهاد وتعرض كان بيسمع كده صوت السيوف بت يعني عمالة تخبط فوق راسه ويعني رعب ما بعده رعب، وانت عارف النهاردة الحرب يعني وإن كانت الحرب في هذا الزمان شديدة جدا إلا أنها كانت أشد في زمن النبي، يعني فرق كبير جدا بين واحد بيضرب رصاصة من بعيد أو مختبئ في مكان أو بيحارب من خلال طائرة أو دبابة وبين واحد بالسيف مباشرة بينه وبين مثلا 10,000 أو 50,000 أو 150,000 هو في وسطهم، يعني الأمر كان يعني ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وترجى هذه الشهادة لمن سأل الله الشهادة بصدق ولو مات على فراشه، واستدل بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب هل فقط الشهيد الذي يموت في الحرب في سبيل الله هو ده بس فقط الذي ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وينجو من عذاب القبر؟ لا، ده في تاني يعني في برضو بفضل الله سبحانه وتعالى في شهداء كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا سينجو من عذاب القبر. تعال نشوفهم كده بعجلة سريعا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هو ده بس اللي احنا نعرفه. قال إذن إن شهداء أمتي لقليل، ده في الوقت ده لو كان بس الشهداء هم اللي بيموتوا في أرض الجهاد هم يبقى ده قليلين جدا. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. عد معايا ومن مات في سبيل الله يعني من مات في سبيل الله؟ يعني أديك مثال بسيط، يعني أنت النهاردة لو رايح صلة رحم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله، رايح تصلي في المسجد صلاة جماعة ومت قبل أن تصل فأنت في سبيل الله، رايح عشان تكفل اليتيم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله، وهكذا. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني داء البطن، وداء البطن هو الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الإسهال، وقيل الذي يشتكي من أي مرض في بطنه. طيب وفضل الله عز وجل أوسع من ذلك بكثير. عند أبي داود بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو رفسته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء فإنه شهيد، بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الطاعون شهادة لكل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح من قتل دون ماله فهو شهيد، واحد جاي ياخد فلوسك فانت بتدافع عن فلوسك فلو مت فانت شهيد، ومن قتل دون دمه واحد داخل يقتلك فانت قلت تدافع عن نفسك فاتقتلت فانت شهيد، ومن قتل دون دينه واحد عايز يفتلك في دينك وأنت ثبت على دينك حتى تموت فأنت شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وعند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما، من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. وآخر حديث عند الحاكم بسند صحيح نقول قبل الفاصل: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد بلد، والغرق شهيد اللي يغرق وإن كان يكون إنسان على طاعة يعني فهو شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني تموت ويبتولد شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقية أسباب النجاة من عذاب القبر، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
سنعود بمشيئة الله. واحد من أقوى المواسم الرمضانية تقدم لكم قناة الناس، كوكبة من برامجها المتنوعة، وجبة فقهية نتعرف بها على أهم أحكام الدين، السيرة النبوية كيف نعيش معها ونتأمل أحداثها، الهمة العالية بأي شيء تتحقق فينا، الأخطاء الشائعة كيف نتجنبها، مصابيح الهدى، حياة الأنبياء والمرسلين وما فيها من دروس وعبر، عزة الإسلام وزمنها الجميل، وكيف تعود إلينا من جديد ذكر الله تعالى، كيف نعيش أحوال الذاكرين ونتعرض لنفحاته. اركب معنا دعوة للشباب لركوب سفينة النجاة، ومع مزيد من المفاجآت تلتقون معها على شاشة قناة الناس.
ولينا معادي جمعنا على شاشة قناة الناس، وكل الدنيا تسمعنا ونسهر والقمر والناس. ينور جمعنا بالخير، ومهما بتطوال المشاوير بنلقى قلوبنا زي الطير يسبح ربنا في السماء.
رمضان أحلى على الناس.
انتظرونا في رمضان.
مع مين جيبوا حاجات كده؟
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153 مع تحيات مكتبة الصفاء. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفاء.
عدنا بحمد الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. الحقيقة مش محتاج أن أنا أوصي إخواني وأحبابي بالدعاء لبنتي حبيبة ربنا ينجيها رب العالمين. الحديث رواه الترمذي. السبب الخامس من أسباب النجاة من عذاب القبر المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى. الرباط المرابطة في سبيل الله. إنسان راح يجاهد في سبيل الله ولم يبدأ الجهاد بعد، هو مرابط، هو واقف مثلا كحارس، واقف كمنتظر أمر البدء بالجهاد في سبيل الله، فهو مرابط قاعد مستعد للجهاد في أي لحظة. قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: رباط يوم يعني بالله عليك ركز معي في الحديث زيادة، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيام. رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيام. ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. ينمى له العمل بتاعه لحد يوم القيامة وهو خلاص مات يعني. الحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وفي رواية الطبراني: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. يبقى المرابط في سبيل الله لو أنه مات وهو على أرض الرباط ولم يجاهد، يعني ما دخلش لا قاتل ولا عمل أي حاجة ولا ضرب بسهم ولا برصاصة ولا بغير ذلك، ولكنه مات حتى هو واقف، حتى مات وهو واقف مرابط، فإن مات وقاه الله عز وجل فتنة عذاب القبر. رقم 6، ده من أيسر الأسباب اللي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بأوصي إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بالمحافظة على رقم 6 ده بالذات، لأنه سبب يسير جدا جدا ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. يعني أنا عايز أسأل سؤال: لو حبينا نقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، حبينا نقرأ يا جماعة تاخد مننا وقت قد إيه؟ أنا لا أعتقد أنها تاخد وقت يزيد عن 5 دقائق، ده بالكتير، ده بالكتير لو قرأت مسترسلا يعني ببساطة كده شديدة، أو لو قرأت حتى ببطء يعني 5 دقائق، يعني ده مش عايز أقولك 3 دقائق كمان، قول 5 دقائق. 5 دقائق بفضل الله تكون سبب في نجاتك من عذاب القبر. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الحاكم وابن مردوي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها صراحة: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ما قالش هي المخففة من عذاب القبر أبدا، قال هي المانعة، تمنع عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، اوعى تنام ليلة من غير ما تقرأ سورة تبارك. قبل ما تنام كده من ضمن الأوراد اللي انت بتقولها في أذكار النوم سورة تبارك، تقرأها في 3 دقائق في 5 دقائق ونام، لو مت في هذه الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر. في رواية تانية عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. رقم 7 من أسباب النجاة من عذاب القبر تجنب أسباب عذاب القبر. احنا مش ذكرنا 22 سبب من أسباب عذاب القبر؟ أي نعم. شوف الأسباب دي بقى كده واكتبها عندك، وكلها موجودة طبعا بفضل الله في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. شوف ال 22 سبب وابعد عن 22 سبب. فده من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر، ان انت بيقول لك ايه، بيقول لك اوعى يعني انت لو عايز تنجو من الغرق اوعى تنزل في المايه ديت. طيب يبقى انا لو ما نزلتش في مايه يبقى انا نجوت من اسباب عذاب من اسباب القبر في من اسباب الغرق عفوا في هذا الماء. فكذلك هي المساله، انا ذكرت لك 22 سبب موجودين في كتاب، شوفهم عاملين ازاي وابعد عنهم بفضل الله تنجو من عذاب القبر. رقم 8 وده ايضا من اعظم الاسباب التي ينجو بها العبد من عذاب القبر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال وهو يذكر أنفع الأسباب المنجية من عذاب القبر، قال ومن أنفعها، من أنفع الأسباب التي تنجي العبد من عذاب القبر، قال ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد أن ينام أو عندما يريد النوم أن يجلس ساعة لله يحاسب فيها نفسه على ما خسره أو ربحه في ذلك اليوم، ثم بعد ما يذكر كل ده ثم يجدد توبة نصوحا بينه وبين الله، فإذا مات في ليلته مات على توبة. وقال بقى إيه؟ وما أجمل أن يختم العبد تلك الساعة بسيد الاستغفار. تعرف الاستغفار هي كلمة أستغفر الله، خلاص أنت استغفرت، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جميل، ده ورد وده ورد. لكن سيد الاستغفار كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري إن اللي يقوله بالإضافة أنه يغفر له يضمن الجنة، يعني بالإضافة للمغفرة تضمن الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني يا الله. شوف سبحان الله، أول حاجة بتذكرها إن أنت بتقول يا رب أنت اللي خلقتني، وسبحان الله مدام ربنا اللي خلق يبقى هو اللي لازم يؤمر كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ما دمت بتعترف أن ربنا اللي خلق، وما دمت بتعترف أن ربنا هو اللي رزق، إيه اللي يخليك تبعد عن طاعة ربنا؟ إيه اللي يخليك تقول مش هصلي؟ إيه اللي يخليك تقول مش لابس حجاب؟ إيه اللي يخليك تقول ما نش ناوي أصوم السنة دي؟ إيه اللي يخليك تقول والله ما أنا مصالح قرايبي ولا مصالح أبويا وأمي حتى عند دخول رمضان؟ إيه اللي يخليك تقول والله العظيم ما هصرف على زوجتي ولا عيالي؟ إيه اللي يخليك تقول الكلام ده كله في حين إن شوف خلق تاني، شوف ربنا بيقول إيه، يعني شوف النبي بيقول خلق تاني. قال سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، الله أبوء أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني هنا المقايسة لم تكن بين النعمة وبين الطاعة، خد بالك، وهي دي المقايسة الحقيقية، ان العبد لما يقايس مش بقى المسألة مسألة ان ايه يعني، لا هي المسألة مسألة خير اليكم نازل وشركم اليه صاعد، والحديث صعد ضعيف اصلا، لكن انا بتكلم عن حتة ان انت لما تعمل مقايسة، المقايسة الحقيقية مش ان انت تقيس نعم ربنا قد ايه والطاعة بتاعتك اللي طالعة قد ايه، لا ان انت تقيس نعم ربنا قد ايه والمعاصي بتاعتك اللي طالعة قد ايه، هي دية المقايسة الحقيقية. واستنبطها الإمام ابن القيم من الحديث دوت، شو بيقول لك إيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شو بقية الحديث؟ قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، الله أكبر، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لو قلتها حضرتك الصبحية وأنت موقن بهذا الدعاء سيد الاستغفار، لو قلت الصبحية وأنت موقن به فمت في اليوم ده يعني قبل ما يوصل للليل كده فأنت من أهل الجنة، ولو قلت بالليل ومت قبل ما تصبح فأنت من أهل الجنة. تعال نحافظ على الحاجات دي، أشياء بسيطة لا تكلفنا يعني ربع دقيقة، ما أن تقول هذا السيد الاستغفار مش هياخد منك ربع دقيقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى لو مت في هذا اليوم أو في هذه الليلة فأنت من أهل الجنة. رقم 9 هي ديت ليست من كسب العبد، وإنما هي كرامة من ربنا سبحانه وتعالى للعبد، يعني منحة ربانية لأي عبد مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. الله أكبر. يعني سبحان الله، زي ما قلت لك هذا السبب ليس من كسب العبد، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الحكيم الترمذي بيقول لك إيه: ومن مات يوم الجمعة، خد بالك، فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى. لأن يوم الجمعة إيه السبب؟ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه نار جهنم، بل تغلق أبوابها. فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة، كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآربه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا كتب الله له السعادة عنده. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن أنت لو مت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فستنجى بفضل أن تكون من أهل الطاعة، ما يكونش واحد عياذا بالله خمرجي أو بتاع حشيش ولا عياذا بالله زان ولا ويموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، ده ما تفرقش معاه بالمرة. يعني الكلام ده كله إن لو عبد مؤمن مات في هذا اليوم أو في تلك الليلة، فلو مت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر. ربنا ينجينا وإياكم من عذاب القبر. السبب قبل الأخير، وما فاضل سببين فقط. السبب قبل الأخير الدعاء. الدعاء إن أنت تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل في دبر كل صلاة من أربع أشياء، كما في حديث ابن عباس، والحديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عباس قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما علمنا السورة من القرآن، أن نستعيذ بالله من أربع. إن احنا نقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. اكتبها عندك. أول حاجة إن أنت بعد ما تخلص كل صلاة، كل صلاة سواء نافلة أو سواء سنة راتبة أو سواء فريضة إلى غير ذلك، بعد ما تقول التشهد وقبل ما تسلم استعيذ بالله من أربع، استعيذ بالله من أربع، أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا أول حاجة، وأعوذ بك من عذاب النار، هذه ثاني حاجة، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. وشوف سبحان الله، يعني الناس بقى اللي هم يعني اللي بيظنوا نفسهم اللي هم واصلوا بقى خلاص لأعلى مرحلة في العبادة، اللي بيقول: اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، مين يقول الكلام ده؟ هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، لأن سيد ولد آدم هو أعرف الخلق بالله وهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ بالله من النار وكان يسأل الله عز وجل الجنة. الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ في استفتاح الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قال له: فماذا تقول أنت؟ أنا عايز أبسط لك المسألة، أنت بتقول إيه؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. واخد بالك؟ قال له: أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان يدعو بأدعية كثيرة جدا يطلب فيها الجنة صلى الله عليه وسلم. وأما الاستعاذة من النار، فالحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا حرج في هذا، ولا ينقص هذا من عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، أن أنت تسأل المولى عز وجل الجنة وتستعيذ بالله من النار. طيب، في حديث بقى جميل جدا جدا للي عايز يعرف اسم الله الأعظم. أكيد في ناس كتيرة جدا نفسها وأمنية عمرها إنها تعرف اسم الله الأعظم، اللي لما تدعو به بفضل الله لا يرد لك دعاء أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هقول لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، ومش مرة واحدة، تصلي عليه خمس ست مرات. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي سمع رجلا يقول في التشهد، وركز معايا وياريت لو معك ورقة وقلم اكتب ورايا الجملة الأولانية ديت أو الجملتين الأولين عشان تعرف اسم الله الأعظم. أنا مش هحددهولك لأن أنا معرفوش يعني، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكنه موجود في من ضمن الأسماء التي ستذكر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فيها اسم الله الأعظم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في التشهد يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. وبالك اللهم أقول بالراحة عشان لحد عايزات. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ أنتوا عارفين الرجل ده بالكلام اللي قاله ده، أنتوا عارفين هو دعا بإيه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حاضر عيني والله لعدونكم تاني، اكتب معايا: سمع النبي رجلا يقول في التشهد: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. بعض العلماء طبعا بيقولوا اسم الله أعظم هو يا حي يا قيوم، لكن طبعا نحن ما قدرش نرجح يعني. يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا هذا الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى إذن أنت لما تعوز تستعيذ بالله من عذاب القبر، اسأل ربنا سبحانه وتعالى، قل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تقيني عذاب القبر. اسأل ربنا، اطلب من ربنا أن ربنا ينجينا وإياك من عذاب القبر. آخر سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر: شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وكان ابن عباس كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الحقيقة الموضوع خطير جدا جدا جدا، احنا عمالين بنتكلم نقول أسباب عذاب القبر وأسباب نعيم القبر وكيف ننجو من عذاب القبر وربنا ينجينا من عذاب القبر. الموضوع يا جماعة محتاج عمل، وكل عمله المسألة مش محتاجة أمانية. يعني في قوم خرجوا من الدنيا بغير حسنة وبغير عمل، ليه؟ لأنهم يعني ما عاشوا على جانب الرجاء وتركوا جانب الخوف، وقالوا إن الله غفور رحيم ونسي أن الله شديد العقاب. أخوي وحبيبي المسألة محتاجة جهد. ربنا بيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا وإنت بنقرأ الآية وكلنا بنقرأها وكل واحد بيقول وأنا أول المسلمين. المسألة محتاجة إن الإنسان يفوق من الغفلة اللي ناس كتير عايشة فيها بكل أسف، علشان نعرف ما لنا وما علينا. كده كده العمر بينقضي، وكل شيء في الدنيا تسعد به ممكن هو نفسه يكون سبب تعبك وشقائك. يعني إذا كنت أنت سعيد بزوجة جميلة، فالزوجة في يوم الأيام هتعجز، وفي يوم الأيام هيروح جمالها، وفي يوم الأيام ممكن تنقلب عليك. أو ممكن لو واحدة فرحانة بزوجها لأنه عنده ما شاء الله قوة وصحة ومال، فالشباب هيروح والصحة ممكن تروح، وممكن هو نفسه يحصل فراق وطلاق إلى غير ذلك. ربنا يا رب يحفظ جميع بيوت المسلمين. وممكن هو يفتقر، وممكن فكل شيء نتشبث به من أمور الدنيا علشان نظن أو بنظن أنه ده سبب سعادتنا، فممكن عايزا بلاك كل ده يتهدم في لحظة. يعني أذكر سبحان الله أن رجل كان يعني سبحان الله يعني قصة سمعتها من أخوي وحبيبي الشيخ حازم اللي سعدت النهاردة برؤيته النهاردة على الهواء، والله ربنا يحفظه. أن رجل كان بخيل جدا وغني جدا جدا، وحصل مشكلة بينه وبين ابنه لما لقى أبوه بخيل كده بدأ يتحايل في أنه يحصل على مال أبوه بأي طريقة، يعني يروح مثلا يحصل على ماله من هنا أو من هنا ومن أي مشروع وكده. فالرجل عرف أن الولد مخبي مبلغ كبير جدا من المال في اسكندرية، في شقة في اسكندرية بتاعته. فما كان من الولد إلا أنه طب على ابنه في اسكندرية ولقى فعلا فلوس عنده وخدها كلها وركب الولد معاه العربية، وطول السكة بيتخانقوا مع بعض، وده يعني وحط المبلغ كبير شنطة فلوس حطتها في شنطة العربية ورا، وخناق مع بعض وطول السكة عمالين يعني يغلوزوا على بعض في الكلام. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من المشد اللي حصلت ما بينهم اتقلبت العربية والاتنين ماتوا والفلوس قسمت على الناس. فلوس جاء اللصوص وخدوها من العربية وهم ماشيين زي الفل. فهم ازاي؟ اذا المسألة ان الدنيا كلها منفاتة، تفرح بزوجة، تفرح بولد، فالولد قد يموت وقد يمرض وقد 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 يكون هو سبب الحزن اللي بيدخل على قلبك يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد مجبنة مجهلة محزنة مبخلة، خبالك مبخلة ان انت ممكن عايز تنفق وتلاقي اللي يقول لك يا راجل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وكلام طبعا كلام ما ينفعش يتقال، وخبالك وتلاقي نفسك بدل ما تروح تتبرع لطفل يتيم ولا بتاع تقول لا ده انا هجيب كيسين فاكهة لولدي، وخبالك وتبخل، فالولد مبخلة مجبنة عايز تجاهد في سبيل الله، فتقول طب ليه اروح ويتم ولادي، مجهلة عايز تروح تطلب علم وابنك عايزك تقعد معاه عايزك تفسحه فتطلب فتترك طلب العلم بسبب ارضاء ولدك. محزنة دي تتناول حاجتين او ثلاث حاجات، اما الامر الاول اما ان الولد يمرض، ولا تتخيل مدى الالم الذي يعتصر قلب الاب والام لما يمرض الولد او يحصل له اي شيء، يعني انت لا تتخيل. انا لما رايت ابنتي حبيبه ربنا يا رب يشفيها ويشفي بنتنا براء وجميع مرضى المسلمين، لما شفت رجليها مفتتة قدام عيني قطع كده أشلاء ربنا عافينا عافيك، أنا بقيت بنظر لرجليها والله أنا واقف مش مصدق نفسي، يعني كدت أن يخشى عليا من المنظر، من هول المنظر وصريخ البنت شيء يعني يضمي القلب، ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. فالشاهد في موضوع أن بيدخل حزن على قلبك بمرض ابنك أو بنتك، ويدخل حزن أكتر عندما يموت الولد. يعني 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 أذكر إن أخت مرة اتصلت عليا أنها كانت بتحمي طفلها صغير عنده حوالي ما يكملش 6 شهور، وهي بتحميه غصب عنها وبلا قصد، هي ما تقصد يعني في حد يقصد، المية دخلت في الولد في فم الولد وأنفه، فالولد شرق ومات بين إيديها. لا تتخيل سنوات طويلة وهذه الأخت معذبة تبكي ليل نهار إن هي معتقدة إن هي اللي قتلت ابنها، فلا تتخيل مدى الحزن اللي ممكن يدخل على قلب الولد. وأذكر أن رجل ربنا يا رب يعافينا من كل بلاء رب العالمين، رجل كان مسكين على قده، رجل سواق عربية نقل، وكان ليه ابن عنده حوالي 5 سنوات، والابن ده كان بيحب أبوه جدا لأن الأب كان حنين عليه قوي قوي. أنت عارف في أباء ربنا عافينا عافيكم يعني منزوع من قلبهم الحنية لأولادهم، ما فيش حنية بل بالعكس الأولاد مجرد ما يسمعوا بقدوم الأب الكل يستخبى عشان الأب شرير أو عنيف أو كثير الضرب، وفي أب الأول ما الأولاد يسمعوا صوته وهو طالع السلم تلاقوا الأولاد عاملين زي العصافير اللي بتزقطت أو بتغرط كده لوصول الأب، يعني ربنا يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. فالولد كان بيحب أبوه جدا وكان متعلق به، فكان بيفرح بمجيء الأب وكان يحزن جدا لما أبوه يكون خارج راح شغل أو راح أي مكان، وكان يقعد يبكي بكاء مرير جدا. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن في يوم من الأيام الولد شبط فأبوه عايز يروح مع الشغل، والأب نازل عايز يلحق، فقال لمراته وزوجته قال لها بالله عليك مسك الولد عشان أعرف أنزل شغل، فنزل فإذا بالولد يغافل أمه ويفتح باب الشقة من وراها وينزل وراء أبوه من غير ما هي تدري، وبعدين عايز يعمل مفاجأة لوالده يعني بيستخبى منه عشان يعني يعمل له مفاجأة كده فسبحان الله يقدر ربنا ان الولد يستخبى ورا الدبل بتاع العجل بتاع العربية النقل. لك ان تتخيلوا مشهد يعني بشع من ابشع المشاهد التي سمعتها في حياتي. فالرجل راكن السيارة فبيدورها فدارت السيارة والولد ما زال مختبئ وراء العجلتين الدبل اللي ورا، وبعدين الرجل محتاج انه يرجع ورا علشان يقدر ياخد اتجاهه بعد كده بقى لانه كان راكن قدام الرصيف، وهو راجع سمع صوت حاجة بالطق، صوت حاجة كده كأن في حجر تحت العجل بتاع العربية، فنزل عشان يشوف ايه الحجر ده عشان يشيله يقدر يعدي، واذا به يجد صوت الطقطقة دي ان ابنه اندهس تحت العجل، وصوت الطقطقة دي كان صوت انفجار جمجمة ابنه الوحيد. فلا تتخيل هذا الرجل اصيب بالجنون وخدوه في نفس اليوم على مستشفى الامراض العقلية، اصيب بالجنون ما استطاع ان يتحمل هذه الصدمة. فاذا قد يسعد الانسان بولد، وبعضهم يعني من كتر الألم يكون عنده ابن وحيد. يعني مرة أذكر كنت رايح للدعوة في دبي وقابلتني امرأة مصرية مسكينة ربنا يا ربي يصبر قلبها ويثبتها رب العالمين، فأول ما شافتني قالت لي أنا ما صدقت شفتك، ربنا يكرمك والله بنحبك في الله، قلت لها ربنا يبارك فيك يا أمي، قالت لي ادعيلي يا ابني ادعيلي ربنا يبرد النار في قلبي، قلت لها خير يا أمي، قالت لي ابني الوحيد شفت صورته ما شاء الله، طلعت لي صورته على الموبايل قالت لي شفت صورته زي القمر ازاي، ده ابني الوحيد عنده 23 سنة لسه ميت في حادثة عربية وعنديش غيره في الدنيا، وانا خلاص ست كبرت وبقى عندي دلوقتي فوق 50 سنة وما استطعش لا اخلف ولا اشوف ولا اعيش دنيتي، وده كان ابني الوحيد، ده كان النور اللي بشوف بيه، ومات الابن مني ورايح عشان يعمل له عمرة، ادعي لي ربنا يثبت قلبه ويبرد النار اللي في قلبه. شيء طبعا كان مؤلم جدا، ستي كانت واقفة في حالة انهيار غريبة غريبة، يعني بدأت أحس قد إيه إن فعلا أي نعمة الإنسان بيفرحان بها في الدنيا قد يسلب هذه النعمة، ويحزن جدا جدا على فقدها. لأن بعضهم يعني لدرجة إن الأم ديت يومها بتقول لي يا ريتني ما كنتش خلفته عشان ما احزنش عليه الحزن اللي انا فيه ده، انا ما بنامش ولا باكل، انا بموت كل يوم 1000 مره. شوف الحزن ده ايه، في حين انها يوم 23 سنه لما كان ابنها ده يعني لسه حمل في بطنها كانت تشتهي رؤيته، بل قبل الحمل كمان كانت بتدعي يا رب ارزقني، يا رب اخلف عليا، يا رب اكرمني. ولما رزقت بالولد عاش معها 23 سنة، ولما أصبحت الأواصر ما بينهم عالية جدا وأصبح ابنها ده النور اللي بتشوف به أخذ منها هذا الولد. فإذا المسألة محتاجة فعلا أن الإنسان يراجع نفسه، أن أنت ما تفرحش بالنعم اللي في الدنيا دي كلها، بل افرح بحاجة تانية أعظم من هذه النعم. ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحمة ربنا وفضله لما تعيش على طاعة ربنا، لما تعيش على القرآن، لما تعيش على الإسلام، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعيش على هذا المنهج العظيم اللي هو منهج حياة بفضل الله، ده أفضل من جمع المال والأولاد والأزواج والعمارات والبنيان، أفضل من كل شيء، لأنك في النهاية ستترك كل هذا لا محالة، أو أنه سيتركك لا محالة. في النهاية هتترك الولد أو الولد هيتركك، هتترك الزوج أو الزوجة هتتركك، إما بالموت وإما بالفراق، هتترك المال إما بأنك أنت تموت وإما أنك أنت تفتقر، هتترك كل هذا لا محالة. احنا فضلنا بالضبط 10 دقائق ونخلص، فهتترك كل هذا لا محالة. لكن الإنسان اللي عنده شيء من الذكاء اللي هو عارف فعلا أن في رب سبحانه وتعالى هو هيقف بين إيديه يوم القيامة، يعني لابد أنه يجهز نفسه لهذا اليوم علشان يوم ما يقف بين إيديه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وقبل ما يقف بين إيدين ربنا يوم ما يدخل قبره اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة يكون مجهز نفسه بعمل صالح. يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. وأولادك اللي انت خايف عليهم وعايز تأمن لهم مستقبلهم، أعظم تأمين لمستقبل أولاد ان انت تتقي ربنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وجاءت النتيجة في سورة الكهف، في الغلامين اليتامى اللي سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام اللي بنونهم الجدار عشان الكنز بتاعهم يختبئ تحت الجدار وما حدش يوصل له من قومهم. فكان الرد الجميل جدا ان كان ابوهما صالحا، ويقول لحافظ ابن كثير ان ده كان الاب السادس، يعني ما كانش الاب المباشر، ده كان الجد. فبصلاح الاباء يحفظ الابناء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعة لما يقرأ هذه الآية وكان أبوهما صالحا كان يقول لابنه والله يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك. فأنت كلما ازددت قربا من الله وكلما ازددت طاعة لله سبحانه وتعالى وكلما ربنا يحفظ لك صحتك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك زوجتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك دينك قبل أي حاجة. فإحنا محتاجين مثل هذه الأشياء إن إحنا فعلا نجتهد، وبالله عليكم نتفق من الآن عايزين نحافظ بقى صيام 13 14 15، نحاول بقدر الإمكان لو في خصومات بيننا وبين حد نتصالح قبل أن نحرم بجد، قبل أن نحرم من مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع على عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويضع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. وفي رواية يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. فإحنا محتاجين إن شاء الله إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا يعني فعلا نجتهد في الفترة الجاية ديت، يعني ما فضلش غير فترة حاجة بسيطة جدا ندعو فيها إن شاء الله إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اكرمنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم إنا نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، باسمك الرحيم أن ترحمنا، باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا كل حب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نجنا جميعا من عذاب القبر، ارزقنا نعيم القبر، ارزقنا جميعا نعيم القبر. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، انصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. يا رب العالمين نجح طلاب المسلمين، ارزق أخواتنا وشبابنا العفاف يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا جعلنا ممن يغنمون ليلة القدر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، ولا تنسوا الدعاء لابنتي حبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.